بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد، نتدارس ونتذاكر ونتناصح في هذا المجلس الطيب بين إخواننا، ونطلب رضا الله سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نسمع. وخير ما يجتمع عليه الناس هو ذكر الله سبحانه وتعالى وفهم القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك المسلم أخواني الأفاضل كلما تمسك بكلام ربه وبسنة رسوله وبما كان عليه الصحابة والسلف الصالح كان على الهداية والرشاد. ومعي في هذه الليلة أخواني الأفاضل سورة من سور القرآن العظيم، والقرآن هو كلام الله، تكلم الله به بصوت وحرف، وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله صفته سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، لذلك هذه السورة سورة من سور المفصل وجزء عما، وهي سورة قصيرة لا تتعدى أخواني الأفاضل ثلاث آيات من هذه السورة. ولا يليق بنا أن نقول عن أي سورة من سور القرآن سورة صغيرة، ليس في كتاب الله شيء صغير، كل ما في كتاب الله عظيم وكبير، لذلك المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه السورة قصيرة بألفاظها وآياتها، ولكنها عظيمة بمعانيها ومدلولاتها. هذه السورة أخواني الأفاضل، قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، الإمام المعروف، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي كفتهم من حيث الموعظة والتذكير، مع أنها قصيرة ثلاث آيات، ولكنها من حيث الموعظة والتذكير فإنها كافية للعباد. كيف وقد أنزل الله عز وجل غيرها من الآيات الكثير؟ هذه السورة هي سورة مكية، نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب السور القصار نزلت في مكة، لأنها تخاطب الكفار مخاطبة مباشرة، وتعظهم وتذكرهم وتوضح لهم ما المراد من خلقهم. هذه السورة أخواني الأفاضل هي سورة العصر، وما أدراك ما سورة العصر؟ قال الله عز وجل في أولها: والعصر، وهذا قسم منه سبحانه وتعالى، يقسم بالدهر والزمن، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالعصر، يقسم بالسماء، يقسم بالأرض، يقسم بالجبال، يقسم بالبحار، يقسم، فله أن يقسم بما يشاء من عباده، وليس لعباده ولا يجوز لعباده أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعلينا أخواني الأفاضل ألا نحرص أن نقسم على أي شيء، ولكن إذا أقسمنا وحلفنا لابد أن نحلف بالله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: والعصر. وقد قال المفسرون: هل المراد بالعصر هنا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشه، أم العصر المراد به هو وقت صلاة العصر وهو وقت عظيم، أم المراد هو جميع الدهر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ قال أهل التحقيق: والثالث هو الصحيح، أي أن المراد بالعصر هو جميع الزمن وجميع الدهر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. وأنت يا عبد الله إذا سمعت الله يقسم على شيء فاعلم أن جواب القسم سيكون عظيما، لأن الذي يقسم هو الله. فلذلك تأمل وتحرى ماذا سيقسم الله عليه. لذلك المسلم دائما يتتبع كلام الله ليستفيد منه. إن أقسم الله اعلم أن المقسوم عليه سيكون عظيما وإرشادا من الله لعباده. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر. ما هو جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. إن من أدوات التأكيد، يؤكد الله عز وجل بهذا الجواب على ما أقسم عليه. إن الإنسان، الإنسان الألف واللام للاستغراق، أي أن جميع الإنسان، جميع البشرية. إن الإنسان لفي خسر، في خسارة، وهو مقبل على هذه الخسارة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. وهذه أداة استثناء، إلا. وفي اللغة العربية أخواني الأفاضل، من باب الفائدة، دائما دائما المستثنى أقل من المستثنى منه. يعني اللغة العربية لا تعطي ولا تسمح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. يعني إذا قلت: دخل المجلس 10 أشخاص إلا 7، هل يجوز ذلك في اللغة العربية؟ لا يجوز، لأنك أكثرت المستثنى وجعلت المستثنى منه هو القليل، وهذا لا يصح في اللغة العربية. لابد في اللغة العربية إذا أردت أن تستثني عددا، لابد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. يعني دخل 10، لابد أن تذكر من 4 وأقل. دخل المجلس 10 أشخاص إلا 4، إلا 3، إلا 2، إلا 1، تستطيع أن تقول ذلك. أما أن تقول دخل المجلس 10 إلا 5، لماذا لا تقول دخل المجلس 5؟ فلذلك يكون الحكمة من اللغة العربية أن تفهمها حتى تعلم ما المراد من قول الله سبحانه وتعالى: إلا. أي احذر يا عبد الله، إن ترى المستثنى أقل من المستثنى منه. يعني معناته أن الخاسرين كثر، والناجين من هذه الخسارة قليل، فاحرص أن تكون منهم، احرص أن تكون من هؤلاء القليل الذين نجوا من هذه الخسارة. لكن الله سبحانه وتعالى شرط علينا أخواني الأفاضل، وبين لنا صفات الناجين من هذه الخسارة. فإن لم تتصف بهذه الصفات الأربع فإن الأمر خطير جدا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. الإيمان أخواني الأفاضل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان هو أن تؤمن بهذا القرآن وما دل عليه، وتؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قالوا لك لا بد من الإيمان، فالإيمان لا يكون إلا بالعلم، ولا يعمر القلب إلا بالعلم، ولا يعلمك كيف تؤمن بالله إلا عن طريق العلم. لذلك العلم أخواني الأفاضل هو الأساس الذي ينبني عليه الإيمان. إلا الذين آمنوا، والمسلم إذا أراد أن يتعلم يزداد إيمانه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك العلم أخواني الأفاضل هو أساس الإيمان الذي ينبني عليه هذا الإيمان. لذلك لما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يجب عليك يا عبد الله، اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر. ثم قال: والدليل قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن جعل العلم الذي هو أول شرط في الإيمان جعله مكان الإيمان. لما؟ لأن الإيمان إنما يجلبه لك العلم. إذا تعلمت فإن هذا زيادة لإيمانك ومعرفة لإيمانك بالله سبحانه وتعالى. وهل يعقل أخواني الأفاضل أنك تجد مؤمنا بالله لا يعلم عن الإسلام شيئا، لا يعلم عن الدين شيئا؟ لا يمكن. لا بد من علم يصحح هذا الإيمان الذي ينبني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله. ثم قال الله سبحانه وتعالى حول هذا العلم الذي هو أول شرط من شروط النجاة من الخسارة، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن العمل الصالح أخواني الأفاضل هو مقصود الإيمان وهو مقصود العلم. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقد يؤخذ هذا العالم والمتعلم بما تعلم ولم يعمل حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فإن عباد الوثن أخواني الأفاضل مشركون، ولكن هذا الذي تعلم ولم يعمل بعلمه ولم يلتفت إلى طاعة ربه لا شك أنه مؤاخذ، لأنه على علم وترك العمل الصالح وترك الإيمان بالله وهو يعلم ماذا يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى. لذلك العمل الصالح أخواني الأفاضل هو مقصود العلم، وليس المراد من العلم أن يجعل في رفوف الذهن ويكون فقط في المناقشة والمجادلة. فإذا نظرت إلى هذا الإنسان المتعلم وإذ به لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يبر والديه، لا يفعل الطاعات، ومع ذلك يقتحم المحرمات والكبائر، فأي علم ينفع هذا أخواني الأفاضل إلا أن يكون هذا العلم وبالا عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أن المراد كذلك من العمل الصالح الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجه الله وموافقا لسنة رسول الله. فأي عمل صالح لا ينبني على هذين الأمرين مردود على صاحبه، لا يقبل عند الله. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي عليه هدينا وسنة نبينا، فهو مردود على صاحبه لا يقبل عند الله. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل عالم معلم الناس القرآن، ولكنه فعل ذلك ليس لله، وإنما ليقال عنه عالم، ليقال عنه قارئ، فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. والثالث: مجاهد في سبيل الله فيما يرى الناس، ولكنه لم يعمل ذلك لله، مع أنه عرض نفسه وروحه للقتل، ولكنه فعل ذلك ليقال عنه شجاع وجريء، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. الثالث: الغني المنفق المتصدق الكريم فيما يرى الناس، ولكنه لم يفعل ذلك لله، وإنما فعل ذلك ليقال عنه كريم، فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. تأملوا أخواني الأفاضل، تأملوا أن هؤلاء على علم وعلى عمل، ولكنه لم يكن خالصا لوجه الله. فالمسلم المؤمن الذي يؤمن بالله وإيمانه مبني على علم، يعمل العمل الصالح الذي هو قائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يكن مخلصا ولا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعب نفسه، لأنه مهما عمل أخواني الأفاضل فإنه لا يقبل عند الله، لا بد من هذين الشرطين العظيمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، لأن المؤمن المسلم إذا وصل إلى هذا الخير وإلى هذا العمل العظيم الذي هو عليه من العلم والعمل الصالح، لا بد أن ينقل ذلك لمن حوله، لا بد أن يحرص على هداية الناس ومن حوله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ أخي الكريم أن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، لعظم هذه الشعيرة العظيمة، لعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أنك تلتفت إلى النتائج وإلى ما يحصل بعد دعوتك. الواجب علينا أخواني الأفاضل أن نبلغ دين الله، الواجب علينا أن ننصح وندعو ونعلم، أما الهادي الموفق هو الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان حريصا على هداية عمه. هذا العم الذي هو في مقام والده، الذي كفله ورعاه ودافع عنه ووقف معه وبذل كل ما يقدر عليه أبو طالب لإنقاذ وحماية ابن أخيه، وقد والله قد قام بذلك خير قيام وكان صادقا فيما فعل. مع ذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الدعوة ويعرض عليه الخير ويريد إنقاذه من نار جهنم، فكان عند رأسه قبل وفاته وموته وهو يقول: يا عم، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكانت صحبة السوء ورفقة الشر بجانبه أبو جهل وصناديد قريش يقولون له: أراغب أنت عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبيك وجدك؟ هذا معناه أنك تسفههم وأنك تعيب ما كانوا عليه. وكانت العرب يعني تجد هذه مشقة على نفسها أنها تترك دين آبائها وأجدادها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه ويكرر عليه الدعوة ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت تعلم ما كان يفعل عمك بك، فهل أنت مغن عنه بشيء؟ فيقول: إنه على ضحضاح من النار. إنه على ضحضاح، يعني في أعلى النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه يظن نفسه أبو طالب أنه أشد الناس عذابا، لأن نار جهنم أخواني الأفاضل أدنى الناس عذابا، فيها جمرة توضع في أخمص رجل الإنسان يغلي منها دماغه، لأن هذه النار أخواني الأفاضل فضلت على نار الدنيا 70 جزءا، فعذابها وخيم. لذلك المسلم المؤمن يدعو إلى ربه لنجاة الناس، ولعلهم ينجون من تلك النار العظيمة، نسأل الله السلامة منها. لذلك الإنسان وهو يدعو إلى ربه لا ينظر إلى النتائج ويقول: هل سيستجيب؟ هل سيتقبل كلامي؟ أنت عليك أن تقوم بما أمرك الله به، وأن تبلغ أمر الله ورسوله إن كنت عالما بذلك وتعلم هذه المسائل. وأما الاستجابة والتوفيق والهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إخواني الأفاضل، لا شك أن العلم طريقه صعب، والاستمرار عليه صعب، والمجاهدة في طلبه صعب، والعمل الصالح أصعب من ذلك، لأنك تتعلم لتعمل. فالصلوات والوضوء والعمل الصالح وإرضاء الله سبحانه وتعالى ليس بالشيء السهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فعليك أخي الكريم وأنت تتعلم وأنت تعمل وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحرص على الدعوة إلى الله بأنك تدعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى حزبك، لا تدعو إلى شهرتك والثناء عليك، إنما تدعو إلى ربك سبحانه وتعالى مخلصا له فيما تقوم به. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: لأن كثيرا من الناس وهو يدعو إلى الله إنما يدعو لنفسه. فلا بد من التنبه للإخلاص بأنك تدعو وتعلم وتوجه لله سبحانه وتعالى، لا أن يكون اسمك موضوعا أو يثنى عليك في المجالس أو أنك تريد شيئا من هذه الدنيا، وإنما تدعو وتعلم وتوجه لله سبحانه وتعالى. هذه الأمور أخواني الأفاضل، من العلم والتعلم، من العمل الصالح، من الدعوة إلى الله، تحتاج إلى الأمر الرابع المهم جدا، وهو الصبر. لأن غير الصبور أخواني الأفاضل لن يطلب العلم ولن يتعلم، غير الصبور أخواني الأفاضل والصابر لن يستمر على العمل الصالح ولن يكون من أهل العمل الصالح بعد شهر أو سنة، لأن عدم الصبر أخواني الأفاضل لن تجعل الإنسان المسلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى يعلم الناس الخير، لأنه أي اصطدام مع أي مدعو يدعوه إلى الله سيكون ذلك سببا في ترك الدعوة وترك العمل الصالح وترك التعلم والعلم النافع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر أخواني الأفاضل هو العمل العظيم الذي لم يحدد الله له أجر، لأن أجره وثوابه عند الله أعظم مما تتصور يا عبد الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر على بره لوالديه، الصابر على التعلم، الصابر على الصلاة، الصابر على حسن الخلق والتعامل مع الناس، الصابر على أذية الجيران، الصابر مع الأقارب وما يلاقيه منهم، فإن له أجر عظيم لا يقدر هذا الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة التي تنزل على الإنسان الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صابرون محتسبون في كل ما يفعلون وفي كل ما يعملون. هذه السورة أخواني الأفاضل على قصر ألفاظها تأملوا أخواني الأفاضل كيف دلت على هذه المعاني العظيمة وكيف أرشدتنا إلى هذا الخير الكثير وهذا الخير العميم. لذلك المسلم إذا قرأ كتاب ربه، إذا قرأ كلام الله سبحانه وتعالى يتعلم ويتبصر ويبحث عن تفسير هذه الآيات، عن المعاني العظيمة لهذه الآيات حتى يتنور ويزداد علما. فإذا ازداد علما ازداد عملا، وإذا ازداد عملا دعا الناس إلى هذا العلم والعمل وصبر على الأذية في ذلك وما يلاقيه المسلم، لأن هذه الدنيا أخواني الأفاضل هي دار امتحان ودار مشقة يصبر فيها المسلم حتى يموت والله راض عنه ليلقى جزاءه عند ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك، وأن نكون ممن يفوز ويتجنب الخسارة التي توعد الله فيها أكثر الناس وأكثر البشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. نحن ووالدينا ووالدي والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبهم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.